صباح الخير. من الشرق الأوسط الجديد والفوضى الخلاقة إلى سايكس بيكو وإعادة إحياء أمجاد إمبراطورية طورانية كانت أم فارسية، إلى الظاهرة القومية والدينية، ثم بروز الخلافة الإسلامية وغيرها من المشاريع والمخططات أفرزت بنتيجتها وضعا إقليميا متقلبا في وقت بدأت تظهر فيه معالم نظام جديد في العالم يمسك به أقطاب متعددون بعد انهيار نظام دولي كان ظاهرة عقب انتهاء الحرب الباردة، ليعاد اليوم إنتاج سياسة جديدة في تحول واضح أو تكويعة مدوزنة تعمل على تعزيز الدور والجهوزية للاعبين دوليين وأقليميين وحتى محليين. وسط اختلاط الأوراق هذا يتزاحم الوسطاء طمعاً أو بحثاً أو حفاظاً على مكتسبات ونفوذ أو وزن في جو من الفوضى والخلاف والصراع، وفي زمن تكثر فيه الصفقات المعلنة كانت أم تحت الطاولة، لتزداد التكهنات والتحليلات والتأويلات فيما يخص التحولات في المشهدية السياسية للمنطقة والمخرج الآمن من الأوضاع الصعبة. في غضون ذلك لعبت فرنسا دورا متميزا دوليا، فهي الدولة العظمى تاريخيا، لكنها انكفأت بعد الحرب العالمية الثانية مع بدء التوسع الأمريكي، وها هي اليوم تحاول إعادة الحرارة إلى دبلوماسيتها وسط خلط الأوراق الحالي، فتعيد البريق لدور خبت إلى حين عبر استدارة شرق أوسطية ربما لاستعادة مجد أو موقع قبل أن يفوتها قطار التسويات. معنا من باريس عبر الهاتف الأستاذ الجامعي بالسوربون الصحفي مايا خضرة. أهلا وسهلا فيك ولو عبر الهاتف بلبنان الحر.
أهلا ست هدى.
أستاذة مايا، اليوم يعاد رسم الشرق الأوسط مثل ما حكينا بالمقدمة، والتحولات الاستراتيجية كتير كبيرة والكل يبحث عن دور لإله. هل تحاول باريس إيجاد موقع لإله اليوم أو إحياء مجد بعد تراجع شهدته المرحلة الماضية؟ يعني من هنا كانت الاستدارة الفرنسية إلى الشرق الأوسط، وهل يمكن الحديث عن عودة من بعد ما كانت خارج اللعبة لفترة طويلة؟
نعم، هي العودة منا كثير مستجدة، ولكن الرئيس ماكرون نجح بخطف الأضواء مؤخرا بلبنان خاصة. يجب فصل كل ملف عن الثاني، يعني بما خص الشرق الأوسط بقى نحكي عن دور فرنسا بلبنان، بدنا نفصله عن دور اللي عم تلعبه فرنسا بمواجهة تركيا بأطماعها بالشرق المتوسط، بدنا نفصله عن دور فرنسا بالعراق، وبدنا نفصله حتى عن المباحثات اللي عم بتصير مع نظام الملل بإيران. بدي بلش من لبنان، يعني نعم. فرنسا دورة منه مستجد أبدا بلبنان، وفي أيام نوع من الإيلان من هالدفع بيكون عند بعض من الدول خارج عن نطاق السياسي، يعني هو أكتر من وحي الإيراسيونال، منه منطقي
منه واقعي. نعم.
فرنسا دايما كانت تهب بالتاريخ لمساعدة لبنان، يعني بحب ذكر بوعود ملوك فرنسا وقتها كان في شيء اسمه جبل لبنان، والعلاقة الوطيدة اللي كانت مع البطرك الماروني والكنيسة المارونية ومسيحيين جبل لبنان. هالعلاقة تطورت مع تغير الأنظمة بفرنسا، يعني حتى مع الأمبير نابوليون بونابارت ونابوليون تروا كمان ساعدوا لبنان وكان في عليها وطيدة، وحتى بعد قانون 1905 اللي أقر العلمانية بفرنسا ظلت فرنسا على صعيد المساعدات المالية تدعم، يعني فرنسا العلمانية ظلت تدعم المدارس الكاثوليكية بلبنان أكثر ما تدعم الليسي فرانكو ليباني اللي هو علماني. نعم. يعني فرنسا دايما كان عندها هيدا الدور التاريخي بلبنان وما بعد شارل دوغول وغيره وغيره. يعني نعم. هيدا الدور مش مستجد
هيدا بالماضي، استاذة مايا، حضرتك عم تحكي يعني عن الماضي شوي بعيد، يعني لحد انا عم بحكي من بعد الحرب الثانية لفترة كمان مش بعيدة قبل هالهجمة، اذا بدي سميها الهجمة الفرنسية اليوم على لبنان. ما بتشوفي يعني انه هالجولات المكوكية اليوم يلي الرئيس ماكرون عم يعملها بالمنطقة مستجد، خصوصا تحديدا لبنان، وحضرتك أخذت نموذج لبنان، ما بتشوفيها اليوم جديدة قياسا مع الفترة السابقة القريبة؟ ما عم بحكي البعيدة.
هلا القريبة إذا بدنا نبلش وقت الحرب، يعني كان في تنسيق بين فرنسا ولبنان، يمكن مش بهالقوة، ولكن تم فتح باب الهجرة مثلا قدام اللبنانيين وتم تسهيل هيدا الموضوع. يعني دايما الفولي الإنساني كانت فرنسا كتير تهتم فيه. هلا المستجد صحيح من سنة 2005 لليوم، يعني 15 سنة فينا نقول من بعد ما الرئيس شيراك دخل كرمال يكون في محكمة تحية دولية بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ما شفنا في دور فرنسي نلعب بشكل حيوي بلبنان مثل ما وصفتي حضرتك بزيارات المكوكية وإلى آخره. يعني بعد الرئيس شيراك وعهد ساركوزي وفرانسوا أولاند ما كان في بالفعل اهتمام فرنسي بلبنان، ولكن الرئيس ماكرون يجب فصله عن آخر رئيسين فرنسيين سبقوه، يعني ساركوزي وفرانسوا أولاند. الرئيس ماكرون دايما تنفهم شوي السيكولوجي تبعه، عنده طموح بيسموه بفرنسا جوبيتر وساعة بيسموه الأمبرار، عنده طموح تا يرجع يرد لفرنسا نوع من الوهج التاريخي لإلها، خاصة عبر العلاقات الخارجية. استلم كذا ملف، أولا على الصعيد الأوروبي الرئيس ماكرون كان سباق بكتير من الملفات، ما نجح فيهم يمكن كلهم، أنا عم بشرح بس شو التوندانس اللي عند هيدا الرئيس. الرئيس ماكرون كان سباق كمان بالمحادثات مع إيران بعد ما انسحبت الولايات المتحدة من اتفاق فيينا اللي هو الاتفاق النووي. والرئيس ماكرون اليوم نتذكر أنه من سنة تم إلغاء رحلة لإله على لبنان. اليوم بعد انفجار بيروت كان في بالنسبة لإله فولونتي سانسير، يعني هو بكل صدق اجى على لبنان لملاقات العيال المتضررة من هيدا الانفجار. وطبعا كل دولة عندها مصالح، ولكن بالمبادرة الفرنسية منلاقي انه عن جد في ارادة لانفذ لبنان، ولانه لكم شهر قبل الانتخابات النيابية المبكرة، ومشان هيك تم طرح يعني اسم الرئيس المكلف مصطفى أديب، وهالمبادرة عم نشوف كيف تعثرت وكيف تم افشالها حتى بلبنان. ولكن هيدا صحيح انه رجوع قوي لفرنسا على لبنان، بس كمان رجوع بدنا نربطه بالكثير من الامور. يعني فرنسا تحت عهد الرئيس ماكرون نظمت مؤتمر صدر للبنان، يعني فرنسا عندها التزامات تجاه لبنان، عندها ورقة اصلاحات فرضتها على الطبقة السياسية وعلى الحكومات المتعاقبة كمان على لبنان، يعني هي بتنطلق من التزاماتها تجاه لبنان، وعندها كل الشرعية وكل الحق انه تبادر بتسهيل تشكيل حكومة او تسهيل امور داخلية مثل ما شفنا الرئيس ماكرون شو عامل بلبنان، لانه اصلا فرنسا ملتزمة مع لبنان بمؤتمر ساد اللي هو سانسي يعطي لبنان 15 مليار.
نعم.
يعني مش عم تتدخل على أساس منه موجود أبدا. ولكن هلا اليوم هل الرئيس ماكرون سيفلح بهيدا الشيء؟ هل ملف لبنان فينا نفصله عن الملف الفرنسي الإيراني؟ هون بيصير في نوع من التضارب شوي. يمكن بين الموقف الفرنسي والموقف الأمريكي. الموقف الأمريكي واضح أكثر. ليش؟ لأن يعني الموقف الأمريكي بيفرض عقوبات على النظام الإيراني، خاصة بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، هو واضح بما خص كل أزرع إيران بالمنطقة. يعني ما عنا ذات التعاطي الفرنسي مع الملف، ذات التعاطي الأمريكي مع لبنان كالتعاطي الفرنسي. فرنسا لا تفرض عقوبات على إيران، وفرنسا بعدها بالاتفاق النووي اللي بيخلي تعاطيها مع لبنان بمكون كمكون حزب الله مختلف عن التعاطي الأمريكي مع لبنان، وهذا اللي شفناه بتصريحات الرئيس ماكرون عن فصل الزراعة السياسي عن الزراعة المسلح لحزب الله، وهذا سيخلق بعض من المالانتوندو سوء تفاهم او بعض من التعقيدات بالابروتش اللي بيعتمدها
بالنسبه للامريكان. نعم. نعم نعم نعم، واللي عم ينتقدوا عليه يعني الامريكان عم ينتقدوا عليها الابروتش هيدي اللي حضرتك تفضلتي وحكيتيها. ولكن هل يعني انا بما انك حضرتك دغري فتي بالملف اللبناني قبل ما فوت بالملفات الاخرى استاذه مايا، هل بتعتبري انه ادرك صناع القرار بالاليزي ان الفراغ اللي تركته باريس للبنان يعني تحديدا لبنان ليس مكسبا للبنان او لفرنسا، وسيعوض مثل ما حضرتك تفضلتي وحكيتي اليوم انه بلاعبين اخذوا لبنان لمحور بعيد كثيرا عما عرف به تقليديا، ام هي يعني والكل عم يحكوا فيها انه تدغدغت احلام ماكرون بلعب دور المنقذ، وحضرتك تفضلتي وقلتي الشبيه بالدور الروسي بسوريا، يعني ما يعومه يعني كشخصيه يعني عنده هيك احلام يمكن يرجع يترشح احلام انتخابيه، انه هالشي كمان بياثر عليه بالداخل الفرنسي.
هلا اثنين موجودين الاحلام لا. الانتخابيه لان بلش يحضر حملته كمان هون بفرنسا ومواكبين الاجواء قبل سنه 2022، اجواء الاستفافات الانتخابيه قبل الانتخابات المقبله، يعني هيدا الشيء مزبوط كمان. وفي كمان نوع من الرجوع الفرنسي على الساحه اللبنانيه وساحه الشرق الاوسط لامر بسيط، انه فرنسا ادركت انه بين سنه 90 وال 2005 كان لها دور مغاير عن دورها اليوم، يعني بعد اتفاق الطائف كان في نوع من الرضا الفرنسي على الوجود السوري بلبنان، وهذا الأمر تغير سنة 2005. يعني طبعا في تغير بالموقف الفرنسي على الصعيد الخارجي، وفي نوع من الطموح الماكروني إذا فينا نسميه أنه يرجع يرد له نوع من الصورة الناجحة بالخارج، خاصة بعد ما كان أخفق بالداخل الفرنسي على كثير من الأصعدة. ولكن إذا بديك نحكي ست هدى عن الداخل الفرنسي، ما كانت زيارة ماكرون للبنان إيجابية بالنسبة للرأي العام الفرنسي كله، كان مقسوم، في قسم أكيد أثنى على هيدي المبادرة، في قسم قال له للرئيس ماكرون نجاح بالداخل قبل ما تطلع للخارج وتعطي دروس لشعوب أخرى. يعني الرأي العام الفرنسي مقسوم قسمين بما خص مبادرة الرئيس ماكرون بلبنان، ولكن مش بما خص لبنان، لأنه كل الشعب الفرنسي تعاطف مع لبنان، حتى كل الطبقة السياسية كان يمينا ويسارا، يمينا متطرفا ويسارا متطرفا كمان تضامنوا مع لبنان. ولكن في هيدي نقطة ضعف الرئيس ماكرون، هي أنه يخفق في الداخل، يعني لهلأ في مثلا بلان دو رولانس، خطة إنقاذية للاقتصاد الفرنسي، وعد أنها تبلش من 3 أشهر بعد ما بلشت فرنسا في انفلاسيون عم بتهددها. يعني هالدور الخارجي تيكون قوي لازم
يندعم داخليا،
قوي داخليا ايضا وقوي اوروبيا.
نعم، خلينا نفوت بالدور الفرنسي على مستوى المنطقه والدبلوماسيه الفرنسيه اللي مثل ما حضرتك تفضلتي وقلتي ليست حديثه العهد باللعبه الجيوسياسيه بالمنطقه، ولا طالما كان لفرنسا تقلب بالشرق الاوسط. واليوم عادت هذه الدبلوماسيه مع الرئيس ماكرون بدءا من الملف الليبي مرورا الى شرق المتوسط والتازم اليوناني التركي وصولا الى بيروت، فهل هو يعزف وحيدا ام انه من ضمن الاوركسترا الدوليه، واعني هل من تنسيق مع باقي الاطراف الدوليه، خصوصا انه بالاسبوع اللي مرق هيدا كان في انتقاد امريكي من وزير الخارجيه للدور الفرنسي، وخصوصا تحديدا انا عم بحكي لبنان هون، ولكن على مستوى المنطقه اي دور عم يلعبه، هل دور منسق ام وحيد، يعني مبادره فرديه؟
فينا نقول الاثنين كمان. إذا بدنا نحكي مثلا عن أزمة ليبيا وشرق المتوسط وأزمة الانتهاكات التركية للمياه الإقليمية اليونانية ولكل شرق المتوسط، فرنسا دوره منه مستجد، لأنه الرئيس ماكرون موقفه الناري ضد الرئيس التركي إردوغان بلش من وقتها تدخل الرئيس التركي بالحرب السورية، ومن بعد احتلاله لسوريا الشمالية هالزون تومبو، يعني هيدا من سنة تقريبا. نتذكر كيف بعد انسحاب الأمريكان من شمال سوريا فات إردوغان بفرقه المسلحة وبالجيش على شمال سوريا. وقتها موقف فرنسا كان الموقف الأوروبي الأكثر صرامة مع تركيا، هيدا أولا. ثانيا بمخص الملف الليبي والملف اليوناني وشرق المتوسط، كمان فرنسا كانت عكس نظراء الأوروبيين اللي كمان ضد الانتهاكات التركية، ولكن هي كانت سباقة بإعطاء العتاد لليونان بدعم الأنشطة العسكرية والتدريبات العسكرية اليونانية، بإرسال كمان دوريات بحرية بشرق المتوسط. يعني فرنسا حتى عسكريا ولوجستيا موجودة بهيدي الأزمة، وهيدا أمر منه بسيط أبدا. هي فينا نقول إنها مقدامة على هيدا النطاق من الوجود اللوجستي العسكري بما خص أزمة الشرق المتوسط. ولكن أي متى بيصير في تعارض؟ لأنه بدنا نحكي الشغلة ونقيدها بس يكون النقيد موجود. فرنسا بعد عندها ضعف تجاه تركيا، يعني على صعيد الخطابات في دائما تصعيد ضد تركيا، في دائما تباين مع الموقف الأمريكي اللي غاضب النظر عن الانتهاكات التركية بالمتوسط. ولكن بآخر يعني من شي شهر تقريبا بسياس بالبرلمان الأوروبي، كتلة الرئيس ماكرون بالبرلمان الأوروبي صوتت لمساعدة مالية كاش نقدا لتركيا تعادل 50 مليون يورو على حساب الصندوق دعم الزراعة الأوروبي كرمال سكة إردوغان على أزمة اللاجئين. لأنه إردوغان دايما بيلوح بهيدي الورقة الابتزازية ضد أوروبا، ففرنسا أخذت من الميزانية الأوروبية تبع الزراعة كمان، يعني صندوق لا يعنى أصلا لا بمهاجرين ولا بلاجئين، لا يعطي لتركيا. يعني من ميلة من حس فرنسا عندها رغبة وعندها إرادة أنه تواجه هيدا الخطر، خطر الامتداد التركي بالمنطقة أو بالمتوسط. من ناحية تانية منشوف أنه كل مرة عم تنصاع شوي للابتزاز التركي، هيدا أولا. ثانيا بتصريح لدبلوماسي أوروبي وقتا ما تم تسميته هيدا الشهر الماضي كمان، قال أنه قبل الأمة الأوروبية اللي بدها تنعقد بما خص تركيا ب 24 و 25 أيلول ممكن نحن نتوصل لاتفاق ونفتح المجال الحيوي الجمركي الأوروبي لتركيا. يعني دايما منشوف انه في تراجع من الناحية الأوروبية، لهيك فرنسا والرئيس ماكرون خاصة لي يعترف بكل فخر انه هو أوروبي وفرنسي، ما رح يتناقض مع السياسة الأوروبية بالإجمال، وخاصة مع السياسة المعتمدة من قبل ألمانيا مع تركيا، لأنه ألمانيا دايماً دائماً تلعب ورقة المفاوضات مع تركيا، لأن عندها جالية تركية كبيرة جداً، يعني ما بدها تخلق مشاكل داخلية. فدايماً بالآخر بيكون في اصطفاف فرنسي وراء الموقف الألماني وراء الموقف الأوروبي، علماً دايماً بده
إيه بس
يعمل
ألمانيا
كومبرومي.
عذراً على مقاطعتك أستاذة مايا، ولكن ألمانيا هلأ مش من وقت بعيد انتقدت تركيا، انتقدتها لاستعمال القوة والتدخل العسكري. نعم
صحيح دايما بدها تنتقدها ودايما رح تنتقدها، يعني بغض النظر عن الانتقادات والتصريحات بالإعلام ما يحصل على أرض الواقع على صعيد الدبلوماسية
تفاوض، يعني
هي مباحثات
وهي
تفاوض. وحتى طموح ألمانيا قالت إنه المفاوضات تنجح، بعدين أكيد بحق لها إنه تنتقد هالانتهاكات، لأنه أصلا الانتهاكات هي انتهاكات تعاكس المعاهدات الدولية، أول شيء معاهدة لوزان بعد الحرب العالمية الثانية. ثانيا تركيا هي على كونفليت مع الدروع انترناسيونال مع القانون الدولي، لأنه أصلا ما مضيت سنة 82 المعاهدة البحار بما خص شرق المتوسط، يعني هي أصلا متملصة من المعاهدات اللي بتنظم وجودها بشرق المتوسط. وعبر عدم امضاء او التوقيع على هيدي المعاهدات هي عاطي لحالة حرية انه تنتهك المجال البحري انه تحتل شمال قبرص، وانه حتى تعمل هلا مؤخرا تدريبات عسكريه كثير استفزازيه من شمال قبرص. يعني هالطموح التركي انا بالنسبه لي لازم يتم توقيفه عبر القانون الدولي، عبر المباحثات، لانه ما لها ابدا اي معنى انه يصير في حرب ما بين اوروبا وتركيا على اساس مصالح اقتصاديه. يعني بعتقد انه اوروبا اليوم فائت على اليونان، وكانت من كم سنه عم تفرض عقوبات على اليونان. يعني هيدي هالسوليداريتي، التضامن المستجد مع اليونان، لانه تركيا عم تتدخل بشرق المتوسط، بحس في نوع من الرياء شوي من الناحيه الاوروبيه. وبعتقد انه المباحثات رح تروح على الاخر، وانه اذا في عقوبات على تركيا رح تكون عقوبات خفيفه جدا، لانه من الناحيه الاوروبيه بيعرفوا انه تركيا ما عندها المويان، ما عندها
الوسائل،
نعم طب نعم. كرمال تروح بهالاستفزازات العسكريه للاخر. الاقتصاد التركي منه قوي مثل الاقتصاد الاوروبي، وكل خطوه عسكريه عم تعملها تركيا عم تضعفها شوي بالداخل اكثر. مشان هيك في خطاب ديماغوجي موازي كرمال يشدوا دائما العصب، لانه الشعب التركي بطل كثير
متحمس لاردوغان.
اردوغان
صحيح
طبعا،
نعم نعم.
هيدا نعم. اولا وثانيا شو كنا عم نقول عن الموقف الاوروبي؟
نعم
انا بعرف انه
نعم نعم أنا بهمني أستاذة مايا، بدي أرجع للدوري الفرنسي. يعني اليوم هل يحاول الرئيس ماكرون إن كان بالملف التركي اليوناني أو بأي ملف ليبي ولا اللبناني ولا العراقي، هل يحاول الاستفادة من الوقت الضائع حيث الإدارة الأمريكية ستكون غافلة عن المنطقة بسبب الانتخابات؟
نعم، يعني هي قبل الانتخابات طبعا، وحتى مبادرته بلبنان، يعني كل هالتحركات اللي شفناها بلبنان بالعراق وغيره كمان بالشرق الأوسط، هي نوع من المبادرات اللي بسميها الخجولة لمحاولة إرساء نوع من الاستقرار خاصة بالملف اللبناني، فكان صارت الانتخابات
الأمريكية
اللي هي بعد شهرين، يعني منه بهالالتيماتوم الكتير بعيد، يعني بعد شهرين. بعتقد كل مش كل السياسة، ولكن هالسياسة الفرنسية الخارجية رح تصطف أكثر وراء الموقف الأمريكي إذا تم إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب. هلا لليوم ولحديت نوفمبر الورقة الفرنسية رح تكون هي ورقة مماطلة تهدئة ترويق الأزمات بكل الملفات حتى مع تركيا. ما بحس انه رايحين على مواجهة ابدا.
صراع مش ممكن يصير بين الطرفين الفرنسي والتركي.
في يصير في صراع، يعني صراع قائم حاليا، صراع تحت اي
صراع عسكري ستكن. يعني اعني في
صراع عسكري، مناوشات على صعيد الجزر وبالمياه الاقليمية، ولكن كحرب جنراليزي ما بين اليونان وتركيا وبالجراس بروفوند وتركيا العميقة كمان، يعني حرب تريتوريال وجغرافية بالداخل اليوناني والتركي وغيره، ما رح تصير أبدا هيدا.
طب حتى نعم دبلوماسيا، يعني إذا بدنا نحكي بالمواقف والدبلوماسية، لأي مدى قادرة فرنسا أن تكبح جماح التوغل التركي بشمال أفريقيا وشرق المتوسط وبحر إيجي، الشيء اللي أكده رئيس ماكرون بزيارته الأخيرة للعراق؟
هلأ هيدا الكبح بدنا نشوفه بالأمة الأوروبية ب 24 و 25. لهلأ في لائحة عقوبات جاهزة ولائحة عقوبات حتى متفقين عليها الألمان والفرنسيين والإيطاليين واليونانيين. يعني قبل ما تصير هيدي الأمة احنا ما فينا نعرف شو التصرف بدها تعتمده فرنسا وباقي دول الاتحاد الأوروبي بما خص هيدا التوغل التركي بالمنطقة. بعد هيدي القمة يا أما بيصير في فرض عقوبات، ويمكن يروح هيدا الشيء صوب مواجهة أكثر، ولكن ليس باليونان وبتركيا ولكن بالداخل الليبي وبشرق المتوسط، يا أنه بيوصلوا لنوع من الهدنة أو التهدئة، لأنه أصلا تركيا مثل ما قلت ما عندها وسائل التدخل العسكري المفرط به، يعني ما عندها لا الكاباسيتي الاقتصادية ولا الكاباسيتي الميليتير العسكرية. يعني لازم الاتحاد الأوروبي يفهم ضعف تركيا كرمال على هيدا الأساس يقدر يفرض عقوبات بشكل صارم.
طب إذا عندها
موضوع
نعم عذرا على ما قطعتك استاذة مي، ولكن إذا عندها الضعف مما تتخوف فرنسا، يعني علما أنه في هناك مواقف دايما بتحس استفزازية، فينا نستعمل هالتعبير، من الجانب التركي، وخصوصا في جملة شهيرة إلى رئيس الحكومة التركي السابق
أحمد
أحمد داوود أوغلو، بيقول مطرح ما بيرفرف علم فرنسا رح تلاقوا قباله علم تركي. يعني اليوم بما إنا بهالضعف عم تقولي حضرتك حسب توصيفك، ولكن ليه ما الخوف الفرنسي إذن؟
الخوف الفرنسي تجاه تركيا، بدي حاول أرنو شوي لو حتى يمكن بعض من المستمعين ما يشوفوا الرابط بشكل مباشر.
نعم.
بدي أربطه بالعلاقة الكتير ضبابية ورمادية مع إيران. بفرنسا صار في كتير من الخضات الأمنية بالسياكل ديرنيه كانت تركيا تعملها، أو كانوا ثوار أتراك يعملوها، أو ناس راديكاليزي متطرفين. كذلك صار في كمان اغتيالات وأتنطا من قبل إيران بفرنسا. يعني هيدا بيشرح كتير ليش في نوع من الخجل أيام بالتعاطي مع هيدي الدول، لأنه في ورقة أمنية كتير مهمة بداخل هيدي الدول، كانت دول أوروبية وخاصة فرنسا. بدي أحكي عن حادثة صارت من 3 أيام بفرنسا، بضاحية اليوم صار في حملة تركية ومظاهرة تركية ناسيوناليست قومية تهدد حتى الأرمن وتهدد أمن فرنسا، وتم ضبط الكثير من الخلايا التركية اللي عم بتحضر لخضات أمنية بفرنسا. يعني فرنسا هي على علم أول شيء بالمخاطر اللي بالداخل الفرنسي واللي بالداخل الأوروبي، يوجد خلايا نائمة إن كان لا أتراك متطرفين أو لا الحرس الجمهوري الإيراني بفرنسا وبأوروبا، وهيدي الورقة أبدا ما لازم واحد يحيدها عن النظر، لأنه كتير مهمة في حال من لعبت ورقة الدبلوماسية مع هالبلدين. يعني هون منتفهم شوي فرنسا، يوجد تهديدات فعلية بالخضات الأمنية بفرنسا، كان من اللوبيات ومن الخلايا النائمة التركية أو الإيرانية. هيدا اللي بيخلي أيام موقف الاتحاد الأوروبي ضعيف أو خجول تجاه تركيا، لأنه بيعملوا حرب مع تركيا مثلا هلأ بشرق المتوسط، بدون يولعوا حرب بقلب بلادهم. بفرنسا في أيام حرب شوارع، يعني شفناها كمان
بديجون
بين
نعم.
الشيشان والمغاربة
نعم. نعم.
وبتدخلت الدولة تتحل المشكل بيناتهم، تدخل إمام مدينة ديجون تيحل المشكل ما بين الشيشان والمغاربة في مدينة ديجون. يعني لهالدرجة الدولة على الصعيد الميداني المحلي عم بتكون أيام ضعيفة، ولذلك هيدا الأمر عم ينعكس على بعض من التعاطي الخارجي لهيدي الدول مع تركيا مع إيران ومن بعض من الدول. يعني بتشد الحبل من مال وبترخي من مال، ومشان هيك ما عم بيكون عنا تقدم جدي بخصوص كتير من الملفات التركي الإيراني إلى آخره.
من هيك في صحافي فرنسي من فترة حذر قال إنه ما يحدث بلبنان سيحدث في فرنسا إذا ما كنا واعيين عليه، إنه بالنسبة للتطرف
صحيح.
بالنسبة
ستودا إذا بدك يعني أعطيك كمان إكزامبلات عن هيدا الموضوع، يعني في كتاب صدر من سنتين لجيروم فوركي، هو باحث بالديموغرافيا باحث سوسيولوجي كمان بفرنسا، خرج عن صمته تيقول انه بفرنسا في ظاهرة فراكتور، يعني ظاهرة انفصالية بالمجتمع الفرنسي، عم بيكون في الكثير من الاحياء عم تنفصل عن الدولة، عم تعمل امن الذات، عم تتسلح وفي تمويل. يعني مثلا حتى تركيا هي عم تسعى جاهدة ونجحت بكثير من الاماكن انه تفتح مدارس بتعلم تركي وبتعلم مدارس قرآنية كمان خارج عن خارج عن
النظام
رقابة
الفرنسي
الدولة
كمان. نعم نعم
وخارج
نعم.
عن النظام الفرنسي
صحيح.
أيضا
صحيح.
يعني هل مدارس وهل هالمراكز هيدي عم بتكون بكل فرنسا؟ وفي يعني هالظاهرة عم تكتر كتير، الظاهرة الانفصالية بالمجتمع الفرنسي، مش ان هيك ايه بالطبع يعني فرنسا مالنا بعيدة عن سيناريو لبناني، وما منكون ابدا متشائمين اذا منحكي بالموضوع. يعني نحنا وحتى انا جزء من شغلي ايام بيكون مع مع بوليسيه مع جندارم هون كرمال تحقيقات كرمال انكيت، كلهم بيعطونا ارقام وبيصوروا لنا صوره شوي سوداويه عن الموضوع، عن الواقع الامني بفرنسا.
خلينا نقطع شوي على الخط العراقي، يعني الدور الفرنسي بالعراق اليوم، يلي اذا بدي اخده تقليديا يعني العراق منطقه نفوذ أمريكية، لأي مدى قادرة فرنسا تلعب دور يعني يوازن إذا بدك وتستعيد عبره موطئ قدم لإلها، كانت يعني كان لإلها بفترة أو أيام صدام حسين وهي عضو بالتحالف الدولي ضد داعش بالعراق. يعني إذا بدي قارن أعمل نوع من مقارنة بين لبنان والعراق، لبنان يلي بدور بالفلك الفرنسي من أيام سايكس بيكو، الشيء اللي ما بينطبق على العراق. يعني كيف اليوم تحت أي عنوان بتحطي الاهتمام الفرنسي أو الانفتاح الفرنسي على العراق؟
بالأوساط الإليزي بفرنسا والكادورسي
نعم.
يوجد ربط ما بين الملف اللبناني والملف العراقي.
العراق نعم.
وزيارة ماكرون بأول الشهر للعراق كانت بذات الرسالة اللي تم توجيهها للطبقة السياسية بلبنان، هي دعم للسيادة وكف التدخلات الخارجية ومحاربة الفساد. يعني ذات الخطاب الفرنسي المعتمد بلبنان اعتمدوا الرئيس الفرنسي بالعراق. هلا دور فرنسا بالعراق لوين بيروح؟ هو دور كيف فينا نقول طفيف جدا وما له كتير أهمية على الصعيد السياسي. فرنسا فايتة بالحلف ضد الجهاديين تبع داعش، يعني هون في نوع من الوجود العسكري لمناهضة الإرهاب هناك، ولكن على الصعيد السياسي المبادرة الفرنسية بالعراق اللي كان عنوانها الكبير هو إرساء السيادة بالعراق ومحاربة الفساد، الإطار تبعه لليوم بعده ضبابي. يعني ما منعرف إذا فرنسا مظبوط بدها تلعب دور بالعراق، لأنه قالت صرح الرئيس ماكرون وكل الأوساط الفرنسية قالت أنه نحن ما بدنا نكون، وهيدي الجملة اللي قالها الرئيس ماكرون، ما بدنا نكون بصدام مع أي حدا.
نعم.
يعني بما خص العراق الرئيس ماكرون ما بده يكون بمواجهة إيران بالعراق أو بمواجهة أمريكا بالعراق. دور الرئيس ماكرون هو دور جد دبلوماسي، أنه أنا فايت بهيدا الأليانس ضد الإرهاب بالعراق، وبما خص الحكومة العراقية أنا موقفي داعم للسيادة وداعم لهيدا الحكومة، وكيف شو فينا نعمل تندعم استقرار هيدا البلد. يعني العراق هو حلقة من استراتيجية الفرنسية بالشرق، ولكن حلقة منا كتير مهمة،
ضعيفة
لأنه الدور ضعيفة جدا.
نعم.
لأنه الدور اللي فيها تلعبه فرنسا بالعراق هو كمان دور ضعيف جدا.
نعم.
أمريكا هي
نعم.
اللي بعدها ماسكة بزمام الأمور هنيك، وفرنسا إذا بدها تتدخل بدها تفوت بكونفلي وصدام
نعم.
مع إيران هنيك ومع
كل
فصائل المسلحة، وهيدا فرنسا ما بدها إياه أبدا بالعراق.
طيب. بسؤال
حتى نحكي عن مبادرة فرنسية بالعراق.
نعم. بسؤال أخير لأنه الوقت للأسف رح يخلص، يعني هل بتشوف أنه الزخم الفرنسي والأمريكي بالمنطقة ولبنان سيكون مؤشر لتقاسم نفوذ بسايكس بيكو جديد مع دور فرنسي متجدد؟ مين هن برأيك الأطراف الآخرين الفاعلين؟ وإذا كان صحيح التقاسم النفوذ، يعني أي وضع سيكون بالمنطقة برأيك؟ ولو بشكل سريع أستاذة مايا لأن ما عاد عندنا وقت.
نعم
نعم
طبعا أنا برأيي ما عندنا سيناريو سايكس بيكو جديد. يعني سيناريو سايكس بيكو هو انبثق عن الحرب العالمية وكان تقسيم جغرافي وتقسيم للنفوذ أيضا، وكانت فايتة في بريطانيا بشكل قوي جدا.
نعم هنا عم نحكي بفاعلين جديد. نعم
طبعا اليوم التغيير ما راح يصير على الصعيد الجغرافي هالقد، لو حتى في تغيرات جغرافية مثلا بسوريا يمكن نروح صوب تقسيم، ولكن اليوم التغيير هو راح يكون على صعيد الأنظمة اللي كانت راسية بهيدا الشرق الأوسط من أكثر من 40 سنة، اللي بلشت خاصة من 40 سنة مع الثورة الإيرانية. يعني يوجد هناك تغيير لوجه المنطقة عبر ضغط أكثر على نظام الملالة بإيران، وهيدا الشيء بخلي المنطقة تتنفس في حال تم خلع هيدا النظام. هذا أولا. ثانيا النظام البعثي بسوريا كمان، هيدا النظام لهلا شفنا انه صار مترهل وما عنده ولا اي بسط لسيادته على الاراضي السوريه. وعندنا كمان نوع من تغير التحالفات بالمنطقه، يعني ما بدنا ننسى كمان الديل اوف ذا سنتشري وشو عم بيصير فيه من توقيع معاهدات سلام مع من دول الخليج مع إسرائيل.
نعم.
يعني عم بيصير في نوع من تغيير أنظمة وتغيير اصطفافات بهيدي المنطقة. هيدا هو اللي عم بيصير خارج عن التغيرات الجغرافية. مشان هيك يعني المقاربة مع سايكس بيكو يمكن منا كتير
دقيقة،
ما في منا كتير دقيقة.
نعم.
اليوم هي تغيير
يعني
أنظمة
عم نحكي بأنظمة جديدة،
هيكلة التوازنات في الشرق الأوسط.
أنا بدي أشكرك أستاذة مايا خضرة، الأستاذة الجامعية بالسوربون، على أمل أنه يكون لنا لقاء جديد إن الله راد بحلقات تانية. أنا بشكرك.
إذا أنا راد شكرا كثير ست هدى.
الله يخليكي. بشكر زميلي على الإخراج الإذاعي بيتر حشاش، وبشكركم أعزائي المستمعين، وبشكر حسن متابعتكم لنا، وبتمنى لكم بقية نهار ممتع برفقة برامجنا، والله معكم.